بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة إذا أردنا أن نضع الأمور في نصابها، الذين يدعون سفارة أو مقاما في عصر الغيبة الكبرى، سفارة عن الإمام أو مقاما يرتبط بالإمام، يلتجئون إلى عناوين، وهذا بات واضحا في الحلقات السابقة. مثلا من الثابت في عصر الغيبة الكبرى دور لليماني، دور للخراساني مثلا، دور لصاحب النفس الزكية لنفترض، أو أسماء من هنا وهناك موجودة في الروايات، وجزء كبير منها غير ثابت أساسا بأسانيد صحيحة، مثل شعيب بن صالح، مثل فلان، مثل إلى آخره، عناوين وأسماء. يجينا شخص أو مثل ما تقدم في قضية رواية الوصية في الحلقتين الماضيتين، أول المهديين وابن الإمام وإلى ما هنالك، ينفذون من عناوين لها في الأساس ربما مقبولية، ربما ورد بأسانيد صحيحة مثل اليماني والخراساني والنفس الزكية، أو يتمسكون بأجواء عامة، مثلا امتلاء الأرض بالفساد، يعني بدأت حركة المرتبطين بالإمام لازم بدأت، ويعتمدون هم أول ما يعتمدون على الجو النفسي لأهل الأمل، للأيتام في زمن الغربة.
نعم.
فبيقول الأرض مهيئة لقبول شيء يرتبط بالأمل الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. فيجي واحد من المشعوذين يدعي، يكون هدف مال، يكون هدف جاه، يكون هدف تشويش. هذا إذا استبعدنا العوبة الدول الكبرى ودوائر المخابرات وإلى ما هنالك والتمويل وإلى ما هنالك. لكن هؤلاء يتقمصون اسما من الأسماء، يجي واحد يقول أنا خراساني، يجي واحد يقول أنا يماني، يجي واحد يقول أنا ابن الإمام والإمام لازم يتزوج لأن الزواج من السنة،
صحيح،
ويجيب والله في الزيارة الفلانية في الدعاء الفلاني موجود وعلى ولده وعلى أبنائه وعلى أهله وعلى هؤلاء يواجهون عادة مشكلة، لأنه الناس مهما كان لها أمل وأملها محترم ومقدر،
صحيح،
وكلنا أهل الأمل،
صحيح،
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مهما ابتعد في الزمن، لكن الناس لها عقول ولها دين من قبل. تقول طيب أنت تدعي أنك يماني، شو دليلك؟ أنت تدعي أنك خراساني، شو دليلك؟ أنت تدعي أنك ابن الإمام، شو دليلك؟ بعضهم يحاول في البدايات أن يطبق روايات، مثلا يقول لك والله ورد في الرواية الفلانة أن اليماني مثلا أسمر اللون وأنا أسمر، خير إن شاء الله في ألوف ملايين زور في الدنيا،
صحيح.
أو يقول لك يماني يعني إما من اليمن بالفعل أو له أصول يمنية. بعضهم يتوسع في الخيال أكثر، يقول لك يا أخي مو أساسا النبي يماني، أئمة أهل البيت يمانيون، باعتبار أن مكة من تهامة وتهامة من اليمن، ما شاء الله المصنع جاهز يعني، والخياطة جاهزة. وينسي بقية الروايات، والله اليماني يطلع قبل المهدي بسنة، اليماني يطلع مثلا من صنعاء أو من حولها أو إلى آخره. وقد يطلع لنا واحد هنا والله في لبنان مثلا يقول لك أنا من جبل عامل وقبيلة عاملة أصلها من اليمن،
يمنيين.
طيب ماشي، وقد شوية توسع أفقك يطلع أبناء الدنيا كلهم يمانيون، بمعنى من المعاد. على كل حال فهذول بهالمقدار ما يقنعون أحد حقيقة، يعني يبقى الاحتمالات متعددة. فذول في العادة يلتجئون إلى أساليب غير متعارفة، تتذكرون ويتذكر الإخوة والأخوات، الحلاج عندما ادعى أو الشلمغاني عندما ادعى، مع أنهم كانوا أصحاب علم ومقامات معروفة في الناس قبل ذلك، عندما ادعوا اعتمدوا أساليب استثنائية، شعوذات، تناسخيات، ولذلك أبو سهل النبختي جاءه من حيث لا يحتسب عندما قال لحيتي بيضت أرجعها سوداء وأنا أول المؤمنين
رحمة الله عليه،
على قاعدة إن كان لله ولا أنا أول العابدين.
نعم صح.
فعلى هذا الأساس هؤلاء بهالمقدار ما استطاعوا، فبدأوا يلتجئون إلى هالأساليب. طيب أساليب ذولا أكثرهم حتى فن السحر ما يعرفوه، يعني ما عندهم لياقة الأساليب الانحراف الدقيقة اللي كان يملكها أمثال المغاني وفلان وعلان، فيأتون للناس في قضايا عادة طبيعة المؤمنين تحبها،
محال إلى الغيب،
تتأثر. أحسن مثلا يجون للناس يقول لا استخير، وسترى أن استخارتك راح تطلع جيدة، أني أنا اليماني، أو أني أنا ابن الإمام، أو أني أنا فلان الخراساني، أو أني فلان. ثم بعض الناس لبساطة شيء قد يستخير
تطلع
خيرة مو جيدة، لا
جيدة.
إذا طلعت جيدة بلا تطلع مو جيدة، يقول له يا أخي استخرت طلعت، يقول له نيتك مو صافية، صفي نيتك أولا ثم استخير.
صب خبيث.
صفي نيتك أولا يعني اقبلني وبعدين استخير. طيب إذا أنا قابلك ليش استخير؟
صحيح صحيح.
يبقى يخليك يلقنك اسلوب خبيث اي فظيع، يعني بطريقه تلقين تلقين تلقين، وتلغي بعد الان العلم الحديث بالتلقين، الانسان كذب كذب حتى يصدقك الناس. جحا قديما قال لواحد هناك يوجد عرس والناس توزع حلوى وطعام وما ادري ماذا، لاول واحد قال رقف، ثاني واحد رقف، ثالث واحد هو اللي خبرهم، هو اللي اخترع الخبر،
الظاهر انه فيه مظبوط.
بعدين شاب جمعة فهو في عقله الباطن قال والله هذول ما اجتمعوا الا لامري،
صحيح،
لو ما كان في شيء كانوا تفرقوا وراحوا، فقام يرقض هو اخر شيء. يعني هو المثل يقول كذب كذب حتى يصدقك الناس، بعضهم كذب كذب حتى تصدق نفسك.
قالها وزير اعلام هتلر جوبلز، كذب 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 حتى انك عم تكذب.
فالقضية الى هالحد، بعضهم لعله حتى هو يصدق نفسه في الامر اللي اخترعه، من يشوف بسطة سذجاء تبعوه وبكثرة نسبية، يقول لك انا لو ما عندي حقانية ما كانوا تبعوني هؤلاء كلهم، وقد يبدأ يعتقد ان هو
حدث نفسه
للأسف الشديد. والناس تتأثر، والآن نحن في أيام صار فيه أساليب في هذه العلوم التجريبية الحديثة، من هنا تنويم مغناطيسي، من هنا الأسلوب التلقيني. الآن بالعالم أي معلومة تريد تكرسها وزعها في 10-20 وسيلة إعلامية وشوف الناس كلها تصدق فيها.
صحيح صحيح.
حتى أنت يا أخي طلعون دعاية على مؤمن أنت بتعرفه طاهر من الأطهار، أنه قتل فلان أو أنه فعل كذا أو أنه أو أنه، ولأن الإعلام كله من حولك يتكلم بهالقضية، بعدين تقول مو معقولة هذول كلهم يتحدثون وما إلى منشأ صنعة التسويق. الخبر وبيان الخبر لها تأثير. فذولا بدون طول سيرة يخضعون أولا، يقولون استخارة، يلا سوي استخارة، طلعت جيدة وقعت في الشبك، أصلا نفسي أنك تستعد تستخير على هالأمر كما سأبين بعد قليل. هو في حد نفسي وقوع، سواء طلعت جيدة أو طلعت غير جيدة. الأمر الثاني اللي بيعتمدوه قضية المكاشفات، يدعون رؤية مغيبات وقضايا وبقبط قضايا بعضها بطريقة خفية على الإنسان العادي البسيط. وذولا بعضهم مرتبطين بدوائر، يعلمون أنه والله في اليوم الفلاني رح تصير عملية أمنية في المكان الفلاني، في اليوم الفلاني رح تصير كذا، في اليوم الفلاني. جيد، بعدين رح نتكلم تحصيل مقابل هالقضايا كيف. بل بعضهم وهم أقل القليل في هؤلاء المنحرفين قد يكون يمتلك طريقة سحر وشعوذة يخيل إليك،
صحيح.
لأن أصحاب السحر والشعوذة قد يستطيعون التصرف في الواهمة والمتخيلة،
صحيح،
بأساليب مختلفة يعرفها أهلها.
طبعا
الأسلوب الثالث أيضا أسلوب المنامات،
وما أكثره.
أي يقول لك أنت متقبال، هو متفق مع جماعة 4-5-10 أكثرهم هكذا أنهم يشهدون أمامك لأن جزء من اللعبة عنده. دول شافوا بالمنام يتواتر عندك الخبر أن هذا شاف وهذا رأى بالمنام وهذا رأى وهذا رأى. معقولة كلهم كذابون؟ هذا من فلان منطقة، هذا من فلان دولة، هذا من فلان بلد،
الصيغة بنفس الكلام.
أحسن تركيبة فبركة
كانوا عم يقولوا بالشهادة.
جيد. وبعضهم ربما نادرا يكون له قدرة على تلقين الإنسان أمرا إلى حد الإنسان يحدث نفسه به فيراه
صحيح.
وهذا موجود في الروايات وهذا موجود في العلم الحديث مؤيد فيه. علم النفس الحديث مثبت، لكن قبل علم النفس الحديث أنا وجدت له إشارات في الروايات فيما يرتبط بالمنامات. أنا رح أفكك بين هالعناوين. أما الاستخارة
بداية،
الاستخارة أساسا ما هي حقيقتها؟ ما أساس مشروعيتها؟ في أي الحقول تستخدم الاستخارة؟ أولا شو المراد من الاستخارة؟ ذولا من يقولون استخارة يريدون استخارة بالصبح عادة، إذا خرجت زوجا فهي غير جيدة، إذا خرج فرد فهي جيدة، أو يريدون استخارة بأن تفتح تتفأل بالقرآن وتفتح القرآن الكريم وتتفأل بالآية التي تطلع، وأساليب مختلفة موجودة، إما أول آية على اليمين أو تعد سبع صفحات
الصيغة المعروفة
موجودة. أساسا أصل مشروعية الاستخارة إذا كانت لها مشروعية فهي في الروايات وهكذا.
جيد.
90% مما قيل هو روايات استخارة موجود وفيه صحيح ومعتبر وإلى ما هنالك، ورد بمعنى الدعاء، طلب الخير من معلن الخير، من فاعل الخير، من الخير المطلق، من الله سبحانه وتعالى. ادعو وما أوقع في قلبك نتيجة الدعاء فأقدم عليه. هذا غير الأساليب كلها. وعشرة بالمئة في أحسن الحالات، أو أقل من 10%، لعله أيضا 5% ما يصير، روايات تعلمك أساليب للاستخارة.
صحيح.
لكن وين الاستخارة؟ هون بيجي فقه الروايات. طبعا جل علمائنا يقبلون الاستخارة في الجملة حتى بهذا المعنى الثاني، لكن يقولون نثبت منها ما ثبت في الروايات. وقسم من العلماء يتعاطى مع مجربات، يقول عظم العلماء جربوا شيء الفلاني وكانت نتائجه جيدة. طبعا المجرب ليس حجة في الشرعيات ولا ولا ولا. أول نقطة مهمة في الاستخارة، وأنا عم أتكلم عن إجماعيات بين علمائنا، أول نقطة مهمة أن الاستخارة لا تمارس في الشرعيات.
أنا فهمت شو هو المطلب.
لا تثبت حكما شرعيا ولا تنفي حكما شرعيا ولا يستخار على الاتيان بواجب أو على أن فلان شيء واجب.
صلي اليوم ولا تصلي.
هذه لها قنواتها الدقيقة في الشريعة الإسلامية المقدسة في مذهب أهل البيت عليهم السلام بشكل واضح.
قطعوا الأمر.
تعرف واجب لو حرام، لو مباح، لو مستحب، لو مكروه في الاجتهاد المشروع. إذا كنت جنابك من أهله استنبط الحكم الشرعي، إذا كنت من غير أهله رجوع الجاهل إلى العالم هو الباب. قلد من هو الخبير، قلد من هو المرجع العالم، قلد من هو الفقيه، قلد من هو الأعلم. هذا. أما تيجي تستخير لفلان شيء واجب، فلان شيء مواجب، فلان شيء كذا، فلان شيء كذا، هذا مسدود بابه. وده أتكلم عن شيء مجمع عليه بين علمائنا
متفق،
هذا مفروغ منه. وجيد. ففي الدينيات لا يوجد، إذا في أي حكم شرعي لا يوجد، مو بس الأحكام الإلزامية. يعني أنا بدي استخير أن فلان عمل مستحب ولا مو مستحب، مو مشروع الاستخارة أصلا.
صلي اليوم ولا بصليش؟
جيد. ويوجد أيضا نقطة أخرى متفق عليها بين علمائنا، أن نتيجة الاستخارة ليست وسيلة علمية.
جميل.
حتى في موضوع الاستخارة، أفرض أنا عمل من الأعمال اليوم والله بدي أسافر المنطقة الفلانية للترفيه، لصلة رحم، إلى ما هنالك، في هذه الساعة أمشي فيها، أمشي والله الساعة الفلانية، أستطيع أن أمشي هذا اليوم أو أمشي غدا. أصلا مردد أنا عندي يوم عطلة مثلا، اليوم أو غدا أمشي، فأجي أستخير أني اليوم أمشي أو غدا أمشي، فخرجت الاستخارة مثلا اليوم أو خرجت غدا. متفق بين علمائنا أن نتيجة الاستخارة غير ملزمة بشيء.
غير ملزمة بشيء.
أرجو تكرارها يعني على السادة المشاهدين.
أولا نتيجة الاستخارة غير ملزمة بشيء.
استخارة طلعت افعل.
طلعت الاستخارة افعل. طلعت الحبات الصبحة
جيدة.
فرد. أنا غير ملزم بأن أذهب أو لا أذهب. نعم في الجانب الأدبي مع الله سبحانه وتعالى يوجد شيء. أنت أساسا ليش استخرت إذا ما بدك؟
أنت تمثل الأمر.
أنت أساسا أولا لا تستخر على ما لا يستخار عليه.
عظيم.
ثانيا إذا أنت تريد تقرر لنفسك قرر ولا تستخير.
نعم.
وأنت غير مذموم أساسا.
نعم.
ما عندنا تركيز على الاستخارة بالروايات بهذا المعنى. عندنا تركيز على الاستخارة بالدعاء. وعندنا تركيز على الاستشارة. من شاور الناس شاركهم في عقولهم. جدا توجد روايات تأمرنا بالاستشارة في حقير الأمور وخطيرها في الأمور الشخصية والفردية والاجتماعية أيضا. حتى عقل الكل اللي مش بحاجة إلى أحد من هؤلاء الكل الله عز وجل قال له أشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل القرار إليك لكن شاورهم صح. لأسباب أخرى
صح.
غير الاستنارة بآرائهم وإلا النبي مو بحاجة إلهم ولا لآرائهم
طبعاً.
أيا كان وأيا علت قصبتهم
طبعاً.
على هذا الأساس الإنسان يستخير لأمر عادي من الأمور العادية فليكن لا بأس لا هو ملزم به ولا هو حرام عليه ولا ثم بعد أن يستخير نتيجة الاستخارة غير ملزمة له غاية ما هنالك أنت تأدبا أنت اعتمدت هالوسيلة للاستمزاج إن صح التعبير
للاستئناس
للاستئناس خلينا أفضل تعبير الاستئناس أفضل
نعم.
من ما قد يكون نافذة غيبية قد يكون لا أقول هو نافذة فتحت أنت في أحسن الحالات كن على أدب مع استخارتك ولا تخالف خيرتك ولا تخالف خيرتك لعل الله سبحانه وتعالى تفضل عليك لعل أقول تفضل عليك بهذه النتيجة التي فيها صلاحك فلا تخالف وبعد ذلك علماءنا قالوا إذا تريد تخالف يفضل أن تدفع صدقة لدفع البلاء وتريد تخالف خالف لأن الصدقة تدفع البلاء وهذا ورد في الروايات الصحيحة الكثيرة وأثار الصدقة في دفع البلاء وفي تجنيب الإنسان للمكاره والسوء متعددة الروايات في هالمجال
مطلب دقيق بثقافتنا عايش موضوع
طبعاً
الاستخارة
طبعاً
يجب الوقوف عند
مليا
حتى لو أخذت باقي الحلقة
طبعاً طبعاً إذا أردت أن ألخص لأن جنابك كان لديك بعض المداخلات ألخص على مستوى التلخيص الاستخارة ليست حجة في إثبات أو نفي حكم شرعي لا استخارة على الإتيان بعمل شرعي يعني أستخير إذا أصلي صلاة الليل ما إلى معنى
صحيح.
صلاة الليل ثابتة قطعة ومستحبة من أهم المستحبات لا أستخير أيضا إذا كان لدي تكليف من التكاليف هذا مسلم جيد لا أستخير على أمر ديني بهذا المعنى يعني لا أستخير للولاء والبراء الولاء يثبت بدليل الولاء
أحسن
لا مهم جدا مهم بعضهم بيقول لك والله أنا تحت نظر ولي شرعي لكن أستخير إذا أخرج معه في الجهاد شو المقاومة
مثلا
أستخير إذا أذهب إلى الرصد والمرابطة أمام الأعداء
نعم
واضح جدا الاستخارة ما لها علاقة بهذه الأبواب
صحيح.
على الإطلاق إذا أمرك من يلزم الائتمار بأمره عليك أن تذهب ها. حتى لو استشهدت فأجرك وقع على الله سبحانه وتعالى في الحرب والسلم ما عندنا أكبر
صحيح.
في موقف شرعي
صحيح.
إما حرام أن أوالي أو يجب أن أوالي إما حرام أن أقاتل أو يجب أن أقاتل
عظيم.
إما حرام أن أسالم أو يجب أن أسالم فقضايا الولايات وما يرتبط بالولايات والولاءات
الشرعية
والانضوات تحت الألوية وكل هذه الأمور هذه تثبت بضوابطها الشرعية
عظيم. عظيم.
وما لها ضابطة خاصة عندنا غير ضابطة الاجتهاد والتقليد
عظيم.
نتبع فقيها في
عظيم. عظيم. عظيم.
ما عندنا لها أي سبيل أو طريق مو واحد يطلع لي يقول لي ولا في رواية بالكتاب الفلاني في رواية أنا كإنسان من عموم الناس يدريني هذه الرواية ما إلها صحيحة أو ضعيفة شي يدريني أن هذه مو من روايات الكذابين شي يدريني أنه إذا صحت لا يوجد لها معارض شي يدريني أن عموم علمائنا ما أعرضوا عن العمل بها شيء دريدي، هذه تحتاج إلى خبرة. ألف سؤال تطرح في هذا المجال.
طبعاً.
على هذا الأساس استخارة في كل هذه الأمور. نعم، في المقابل نحن لا نقلل من فتح الأبواب بين العبيد ورب الأرباب.
طبعاً.
على ما ببالي السيد ابن طاووس رحمة الله عليه سمى كتابه في الاستخارة أصلاً فتح الأبواب. هذا باب مفتوح في الجملة، لكن لا يوجد أحد من العلماء أن يقول نتيجة الاستخارة نتيجة قطعية. ها؟ لذلك يرجح إذا استخرنا في مورد من الموارد العادية أفعل أو لا أفعل في الأمور العادية في حياتي، ها؟ وربما أمور مهمة لكن في العاديات، في العاديات، والله أزوج ابنتي أو لا أزوجها لفلان أو إلى آخره. طبعا بعض الدوائر فيها كلام انصافا، لأنه بعض الدوائر تلامس حكم شرعي بمستوى من المستوى يرجع إلى الدائرة الأولى. أنا أقول في شؤون العادية، أسافر اليوم لا أسافر، أمشي لا أمشي، في أمور العادية أصل أني أريد أن أسافر للزيارة مسلم، لكن أسافر في هذا الشهر أو في هذا الشهر، في هذا الوقت أو في هذا الوقت، أعطل شغلي في هذا الوقت وأسافر أو في ذاك الوقت وأسافر، هذه الأمور الحياتية العادية. لا مانع أن يستخير الإنسان، وإذا خرجت الاستخارة هو غير ملزم شرعا باتفاق الفقهاء، لكن إذا بده يخالفها عند كثير منهم فليتصدق لدفع البلاء، لدفع إلى آخره. أدبيا لا يحسن، لا يحسن، أقول لا ينبغي، مو حرام أبدا، لا يحسن ولا ينبغي أن يخالف الاستخارة، لأنه إذا أراد أن يقرر لنفسه فلماذا استخار؟
عظيم، هذا هو السؤال.
ثم الإنسان لا ينبغي أن يصبح غافل في هذه القضايا، يبني حياته فقط على الاستخارات، عليه أن يكون حاذق، يفكر في الأمور، في عواقب الأمور. مذهبنا وديننا هو مذهب هذا الرسول الباطن في الإنسان، العقل هو مذهب التوفيق الإلهي. معظم الروايات كما أسلفت تدعونا إلى الدعاء ليختار لنا الله، وفي جملة الاستخارات اللهم خير لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية. من هنا هذا الأمر أمر مهم، لكن تجي تقول لي استخارة تثبت أن فلان اللي إجا ادعى أنه اليماني هو اليماني أو الخراساني هو الخراساني،
لا تثبت.
هذا مولانا يترتب عليه قضايا ولائيات ألف قضية، وأساسا أنا قلتها سابقا وأكررها ربما نسيتها ونسيها الإخوة والأخوات. أساسا يماني نحن ليش نتبعه؟ عندما يخرج نتبعه لأنه جاء بموازين الهدى التي نعتقد بها.
تمام.
نحن الآن ليش نتبع مرجع التقليد؟ لأنه ثبت عندنا بالأدلة وشهادة أهل الخبرة أنه مرجع تقليد،
أهل التقليد طبعا.
لا استخارة خليني أتبعه. يعني الآن جديدا أيضا نطرح هذا الأمر، والله يجيك أخ مؤمن أو أخت مؤمنة أنا مردد بين المرجع الفلاني والمرجع الفلاني، اثنينهم أهل محل من كبار العلماء في الحوزات العلمية، أقلد هذا أو أقلد هذا، هذا عليه شهادات، هذا عليه شهادات، أقدر أحسم الأمر بالاستخارة؟ كلا وألف كلا، هذا مسلم.
صحيح.
فكيف إذا أنا المرجع الفلاني والمرجع الفلاني الاثنين هم من أجلاء العلماء، ثابت عندي بالأدلة أنهما وبالشهادات والتاريخ العلمي والرسالة العملية وإلى ما هنالك، لا أرجح أحدهما باستخارة، أنا كيف أقبل أن فلان هو اليماني اللي رح يخوض حروب وقتال وشهادة واستشهاد وطبعية ولا لمجرد استخارة؟ الله أذين لكم.
هناك بعض الناس يعني ربما أساء استخدام، ومعلوم هذا من عوام الناس وخصوصا يعني عندنا نحن الشيعة، أساء استخدام هذه حتى بات معروفا أنه يقول سأستخير إذا أستخير، هذا مشكل موضع مشكل.
هذا إفراط.
أين استغل سفراء الانحراف باب الخيرة؟
أنا قلت، أنا أشرت في بداية الحلقة أشرت وأكرر.
أحسن ما يجتمع على بعض
وبعضهم الآن يعتمدون هذا الأسلوب. فعلا فعلا في بعض البلدان يوجد من يعتمد هذا الأسلوب. يجي يقول لك أنا فلان مثلا، أنا ابن الإمام أو حفيد الإمام أو أنا أول المهديين، أو يجي يقول لك أنا اليماني
استخير.
طيب شو الدليل يا فلان؟ أول مرة نسأل ما الدليل؟ سؤال منطقي ليتوجه أنه شو الدليل على هالحكي هذا اللي تقوله؟ نحن نعرف أنه يوجد يماني، لكن ما هو الدليل؟ يقول لك مو أنا صادق وأنا ثقة ويكون تصدقني، صدق الثقة. طيب هذا يسموه العلماء عادة دور، يعني الشيء لا يثبت نفسه.
صحيح.
كما هو واضح. فهذا مقطوع أصلا.
نعم.
إذا إنسان شوية واعي لكن مؤمن طاهر كذا من اللي يعتمدون الاستخارة يقول استخير استخير وشوف راح تطلع الخيرة جيدة. هو يجازف في هالأمر لأنه عنده خط رجع.
صحيح.
مخلي لنفسه خط رجع. الأول المصيدة إذا تكون مستعد للاستخارة، واللي مستعد عادة هو اللي ما عنده ثقافة أين نستخير وأين لا نستخير.
واضح.
كنت أعبر أين الاستخارة حجة وأين ليست حجة، والاستخارة مطلقا ليست حجة.
نعم.
ما في شيء اسمه حجية استخارة.
يعني لا تثبت عقيدة لا تصدق.
لا لا حتى حجية ما في.
حجية ما في.
يعني حتى في الأمور العادية أسافر أو لا أسافر مو حجة علي بأن علي حتما أن أسافر إذا خرجت جيدة، أو علي حتما أن لا أسافر إذا خرجت غير جيدة.
نعم.
لا حجية لها حتى في الدوائر التي لا بأس بالاستخارة فيها.
نعم.
الحجية مطلقا غير موجودة، ولا حجية لها في أمور الولاء كما قلت. فهو مهيئ لنفسه. أنا عم بسط الأمور وعم بحكي من وحي تجربة عملية مع بعضها أو لا. يقول استخير ورح تطلع خيرتك جيدة بإذن الله. طيب، أول مصيدة أن المؤمن يصبح على استعداد لكي يستخير على هكذا أمر خطير. ليش؟ لأن أساسا هذا الأمر لا تشرع فيه الاستخارة، وهذا باتفاق علماء.
هو غايب عن الثقافة الدينية
أحسن
هذا الرجل
للأسف الشديد. ثانيا، أين يقع الوقوع الأعظم؟ إذا اتفاقا فتح القرآن وطلعت له آية جيدة مثلا،
بسم الله الرحمن،
وهدوا إلى الطيب بما قال وهدوا إلى الصراط
المستقيم.
أحسن. طيب، هذا مسكين بعد وقع عن واقع، لأن هو أول ما صار مستعد يستخير هو عنده أهلية للوقوع.
صحيح.
واقع، خل أقوله بصراحة.
صحيح.
إذا خرجت الاستخارة جيدة بهذا الشكل وقع. إذا وقع عادة إخراجه بعد الوقوع أصعب بكثير من تحصينه قبل الدخول.
واضح.
المشكلة عند الطرف المقابل وين تصير؟ إذا استخار طلع جيدة قال مو جيدة، قال هذه مو جيدة استخارة،
نيتك مو صافية.
يجي لهذا وهذا المكمن الثاني.
صحيح.
لأنه هو من صار مستعد يستخير طمع به هذا الإبليس. صحيح. إبليس الإنس هذه المرة.
صحيح.
لو يعمل بوحي إبليس الجن يقول له نيتك نصفي، انت صفي نية توسل بالله حتى يكشف لك حقانية دعواي او دعوى صاحبي فلان اللي هو عادة يدعون لغيرهم يبيعون اخرتهم بدنيا غيرهم، صفي نية وارجع استخير. تستخير مرة ثانية اذا طلعت جيدة وقعت، اذا طلعت مو جيدة يقول لك معك ما مصفي نية، يلا صفي نية. هذا شو اسمه هذا؟ هذا اسمه حديث تلقين النفس. تلقين النفس بالأخير اللجوج على الله سبحانه وتعالى قد يفتح وتطلع على الخيرة جيدة. ليش؟ لأن هذه مخيرة أساسا، مخيرة. إذا الخيرة الله عز وجل شبيه القرعة، يعني يخرج سهم المحيط.
نعم نعم.
إذا هذا استخار في أمر لا تشرع فيه الخيرة أساسا هذه مخيرة.
صحيح.
إذا خرجت صفحة في القرآن فيها واستقم أو فيها وهدوء أو فيها إلى
آخره، لا ترتب عليها شيء أصلا.
لا، هذا اتفاقا خرجت في هذا المكان.
زين.
ها؟
زين.
ولذلك إذا أول مرة ما خرجت ثاني مرة ما خرجت وقبلت جنابك تظلك مشدود بهذه السلسلة الإبليسية لهذا الشخص. نعم. والعياذ بالله. فالمرة الثالثة قد تطلع اتفاق أو الرابع. وهذا الأسلوب في تقدير هو من أضعف أنواع الأساليب التي يستخدمها سفراء الاحتراف هؤلاء المشعوذون على الناس. هذا من أرخص
الأساليب.
وأبسط الأساليب. يوجد أسلوب آخر عادة، ما أدري إذا بقينا شوية
وقت. عندي شوية وقت.
الأسلوب الثاني الذي يدعونه أسلوب المكاشفات. المنامات بدها بحث ديني دقيق.
خليلها
حلقة إن شاء الله. والمنامات فيها قسمان، منامات العامة وفي منامات أنه يريك المعصوم ويقول لك فلان على حق.
ومن رآنا فقد
رآنا. هناك روايات من رآنا فقد رآنا. تجي إن شاء الله. البحث يجي. يأخذ أكثر من حلقة.
يأخذ.
لكن قضية المكاشفات. أول المكاشفات. على نحوين ذول أهل الادعاء والانحراف يدعون. مرضى يقول لك أنا صار عندي مكاشفة أنه سيحدث كذا وراح يصير كذا. بعضهم مرتبطين بدوائر معينة.
طبعا.
ها؟ طبعا. أول شيء شوية المكاشفة الإخوة والأخوات خلي يعرفوها. المكاشفة هي رياضات معينة عند الإنسان تحدث
فقد يحصل لدى الإنسان اطلاع على بعض الأمور التي قد تعد في المغيبات في المستقبلية.
هي مو خاصة بالمؤمنين.
أحسن. أولا هذا فن من الفنون يعتمده أهل الرياضات النفسية
كلهم،
وأهل الهند فيه
حد
شطار، شطار أكبر من أهل الإسلام.
معلوم، معلوم.
فكل من مارس هذه الرياضة قد يحصل على هذه النتيجة. فن من الفنون. صحيح. والله يجيع نفسه لمدة طويلة، أو يضع نفسه في مخمصة لمدة طويلة، أو يدفن نفسه إلى هنا لمدة طويلة،
أو بيقعد عامل سنوات.
عندهم أساليب قذرة في هذا المجال، ويستخدمون أساليب غير مشروعة. أنا نقل بعض الإخوة المؤمنين اللي سافروا إلى بعض مناطق الهند، قال بعض مشايخ هذه الطرق الصوفية هناك يضع نفسه أجلك الله في وعاء قاذورة كبير لمدة 40 يوما في الأساليب السخيفة، ويمتنع عن الأكل والشرب، أو بعضهم فقط يشرب الماء لمدة 40. أصلا أساليب لا الشريعة تقبلها ولا تقرها، بس لإنقطاعها عن عالم المادة. هذه نتائج طبيعية.
صحيح.
مثل ما الواحد يمرن عضلاته، أنا وأمثالي ما يستطيع يحمل يمكن 40-50 كيلو، هو يستطيع يحمل 200 كيلو.
صحيح.
كذلك الرياضات النفسانية يصير رقي في النفوس. كما يوجد رقي في الأجساد، يوجد رقي في النفوس. طيب، هذا قد يجعله ينقطع عن عالم المادة. ويوجد عوالم يا أخي، هذا اللي نشوفه ظاهر من الحياة الدنيا، يوجد عوالم موجودة في هذا الكون، موجود عالم الجن وثابت، موجود عالم الملائكة وثابت، وموجود قد هذا يستطيع أن يتواصل مع بعض العوالم الأخرى نتيجة هذه الرياضات النفسية. ولذلك بعض الإخوة المؤمنين يقول أنا رحت لهن كنت مضيع شغلة من 10 سنين حتى أمتحنه، قلت له أين أجدها؟ قال له في بلدك، في بيتك، في المكان الفلان. هذا ممكن أقول. طبعا كثير مما يقال في هذه الإخبارات هو كذب وافتراء، لكن بعض هذا قد يكون صحيح. لكن صحيح يعني شو يثبت هذا؟ أنا أثني وأعطف على الاستخارات.
نعم.
هذه الأمور لا تثبت حكم شرعي ولا تنفي حكم
ولا المكشفات شرعي.
وفي علمائنا من كان من أهل هذه الرياضات لكن بالمعنى المشروع.
صحيح.
ووصلوا إلى مقامات وما بدي أجيب أسماء حتى لا تعتبى علي الأسماء، وفيهم أجلاء
طبعا طبعا.
ها؟ ووصلوا إلى مقامات، لكن
الشرعية.
عادة علماءنا ما يشغلون أنفسهم بالإخبار عن الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني. لكن نادرا لحكمة
صرح البعض منهم.
قد يصرح بواقع معينة.
زين زين صحيح.
قد إلى آخره. لكن تسألني هل بين علمائنا من يثبت حكم شرعي بمكاشفة، من ينفي حكم شرعي بمكاشفة؟ لا. العلامة الطباطبائي في بعض مواضع تفسير الميزان كلمة ثمينة في هالمجال في عدم حجية المكاشفة. يقول المشكلة مو في نفس المكاشفة، المكاشفة قد تكون حق.
صحيح.
المشكلة في تفسير المكاشفة.
زين.
بعض أهل هذا الوادي من أهل العرفان مثل هذا القيصري تلمير ابن عربي المعروف صاحب فصوص الحكم، يقول بأن المكاشفات قد تحصل من إلقاءات شيطانية مدائما من إلقاءات رحمانية.
زين.
بعض أهل الرياضة قد يكون أعظم معبود عنده هو هذه النفس التي يروضها.
أي صحيح.
لأن هو إذا أصلا مسوي نفسه خابص نفسه
عالية
بهذه القضايا حتى يطلع عنده مكاشفة، هي المكاشفة هدف لأهل الدين.
صحيح.
أو الهدف لأهل الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
ليعبدون.
أنا ما شفت وأكتب صديه الروي على دمير عليك. ربما يسد الأصفهاني يسد الحكيم على ما أتذكر رحم بالبطل.
نعم.
قالوا له في واحد واقف برا يدعي انه الامام المهدي، والحكي قال له شو عم فوتوا له فوتوا له، قال له مين انت؟ قال له انا الامام المهدي. شو عامل شو رسال شو؟ هو كان من طلاب العلوم. التفت لشغله قال له هذا صبرك بشباك اللحمه زمان، قال له خذوه طعموه لحمه هلا طعموه اعطوه لحمه طعموه لحمه بالقوه.
هذا الظاهر انه كان من اهل الرياضه.
اعتدل.
للاسف في هالعالم هذا في كلام كثير
قد ينحرف بال
في كلام كثير اخي، انا ما ادري يعني باقي الموضوع ناقص، وتوجد كلمات حقيقه لبعض العلماء. مثلا انا اعددت كلمه مثلا لهذا داود بن علي القيصري صاحب اهم تعليق لعله او شرح على كتاب فصوص الحكم.
نعم.
لابن عربي. ومو على سبيل الاحتجاج به أذكره، لكن لأنه من أهل هذا العالم.
نعم.
وأهل هذا العالم يعتبرونه من أصحاب القصد العالي. يقول في الفصل السادس من مقدمته، هو عند فصول لعله 12 فصل مقدمات الكتاب،
نعم،
عرفت بمقدمة القيصري على شرح الفصوص،
نعم.
يقول: وكما أن النوم ينقسم بأضغاث أحلام وغيرها، كذلك ما يرى في اليقظة
زين
ينقسم إلى أمور حقيقية محض واقعة في نفس الأمر، وإلى أمور خيالية صرفة لا حقيقة لها.
نعم.
يعني قد الإنسان يتخيل مكاشفة لكن هو لعب في المخيلة مالته، مش مكاشفة حقيقية. ما رأى شيئا في على وجه الحقيقة. لا حقيقة لها، شيطانية، وقد يخلطها الشيطان بيسير من الأمور الحقيقية إلى الحد هو يدعي.
نعم نعم.
حتى أنت تجيب هذول الأمور الحقيقية دليل على حقانيتها.
نعم.
ليضل الرائي، لذلك يحتاج السالك إلى مرشد يرشده وينجيه من المهالك. يعني بعض أهل الرياضة قد يقعون في حبائل إبليس وهم يرتاضون.
صحيح صحيح.
بعضهم كل رياضتهم مبنية على
غلط
إبليس
بغلط،
لأنها ليست على أساس الطرق الدينية.
صحيح.
السليمة. والأول إما أن يتعلق بالحوادث أو لا. يعني عجيب هذا التعبير. وهذا من ذولة مرة واحد ضد عالم السلوك والعرفان والمكاشفات يقول هالكلام. هذا واحد
منهم
هؤلاء ومن أكابرهم كما يعتقد له.
صحيح.
يقول هذا الكلام.
نعم.
على هذا الأساس يقول: فإن كان متعلقا بها فعند وقوعها كما شاهدها، أو على سبيل التعبير وعدم وقوعها، حصل التمييز بينهما وبين الخيالية الصرفة وعبور الحقيقة عن صورتها الأصلية. تعابير شوية صعبة لأنها تعابير أهل الفن. أنا اللي يهمني هالمقدار هالمقدار
زين.
أيضا أحد العرفاء من أتباع مذهب أهل البيت سيد حيدر الآملي، سيد حيدر الآملي المشهور والمعروف، صاحب كتاب جامع الأسرار ومنبع الأنوار، وهو من نفس مدرسة ابن عربي. يقول: وأما الإلهام العام فيكون بسبب وغير سبب، ويكون حقيقيا وغير حقيقي.
زين.
فالذي يكون بالسبب ويكون حقيقيا فهو بتسوية النفس.
زين.
وتحليتها وتهذيبها بالأخلاق المرضية.
زين.
والأوصاف الحميدة موافقا للشرع
الضوابط.
لكن تجي تقول لي مكاشف على خلاف الشرع، شو لها قيمة؟ هذا إبليس. ومطابقا للإسلام لقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والذي يكون بغير السبب ويكون غير حقيقي فهو يكون لخواص النفوس واقتضاء الولادة.
نعم.
واحد مزاجه معتدل من الأساس، مثل المعصومين سلام الله عليهم، من أول الأمر قبل أن يرتاضوا.
نعم.
هم أصحاب المزاج المعتدل.
طبعا. طبعا.
والبلدان كما يحصل إلى آخره. والتمييز بين هذين الإلهامين محتاج إلى ميزان إلهي ومحك رباني. طيب هذا الإنسان العادل يجون يدعو له، ما رد يكمل، ليدعو له مكاشفة. هذا عندها الموازين، تعلم هالعلوم، عرف بالدقة كيف يميز بين الحق والباطل.
يبدو أن نحن بالحلقة الجاية لابد من تتمت بعض الإضاءات. إذا
بقيت تساؤلات، بقيت مداخلات،
لكن حتى أيضا المكاشفات استغلها هؤلاء.
إن شاء الله نعد موضوع
المكاشفة. ما في مشكلة.
مهم، لأنه في هذا الزمن كثيرا ما يستدل بالمكاشفة على أمور دينية، على
طبيعة
دينية.
بس أكل لحم اعتدل مزاجه. اعتدل مزاجه. إذا في طرقات خاطئة بتصفي الواحد سمحتكم يفكر نفسه أنه زي.
أصلاً منو قال في الشريعة أنا مطلوب أن أعمل لكي أكون من أهل المكاشفة؟ هذا خطر.
إيه.
أنا مطلوب مني أن أتعبد لله، إذا الله بعد ذلك أفاض علي إفاضة من الإفاضات فهذا يأتي على سبيل النتائج
لا على سبيل
الغايات والمنطلقات التي أنطلق منها وأهدف إليها.
أنا خلص الوقت وأشوق ما أكون إلى لقاء آخر إن شاء الله، في بحث آخر
إن شاء الله،
أيضا وأيضا 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 إلى ما لا نهاية في كشف سبل سفراء الانحراف، ما أكثرها، وربما يكونوا مش ما أكثرهم لكنهم موجودين، يعني اليوم موجودين على الساحة،
كانوا موجودين على غير مدى الحقب التاريخية مختلفة. نعم.
لكل بوتقة حق الباطل موجود.
نعم.
أشكرك هذا اللقاء الطيب. العلامة أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سمحت العلامة الشيخ حسان سويدان، يجمعنا لقاء آخر من أجل الله. الحقيقة وقبط الحقيقة الباحثة في عالم وفلسفة الغيبة. أعزائي المشاهدين، تحدثنا بما أتاحه الوقت لنا في جزئية متتالية تابعة لما سبقها عن أساليب الانحراف أو أساليب سفراء الانحراف وأساليب الانحراف التي يتبعها هؤلاء. سرني أن استضفت في هذا المبحث في هذا البحث كما في كل السلسلة السابقة أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة الأستاذ الشيخ حسان سويدان. شكرا له. أنا أنور على النجم المخرج وفريق العمل، كلنا نشكر حسن متابعتكم.